بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فإن موضوع درس هذه الليلة سيكون عن الصحة، عن الصحة في الإسلام. وقد تتعجبون من اختياري لهذا الموضوع، ولكن إذا علمتم أن الصحة واهتمام الإسلام بها وتركيزه عليها يعتبر مظهرا من مظاهر إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم ودليلا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، زال العجب. إذ قد يقول قائل: ما علاقة الصحة بدروس العقيدة والتوحيد؟ ولكن نقول إن العلاقة قوية وإن الصلة شديدة، إذ أنك إذا علمت بهذه الأمور التي أعظم مما قد تصل إليه عقول البشر عبر سنينها وتجاربها الطويلة، قد سبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الجوانب الصحية الوقائية منها والعلاجية، فإنك بهذا تدرك أن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه مرسل من عند الله، فتترسخ عقيدتك ويزداد إيمانك ويقوى يقينك وتخضع لشريعة مولاك، بعد أن علمت أنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى. ومن خصائص هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله للعالمين الشمول والتكامل والإحاطة لجميع جوانب الحياة عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملة وأخلاقا، وهذه دلالة واضحة على أنه من عند الله عز وجل، ويؤكد لنا هذا تأكيدا جازما، فيزداد المسلم إيمانا ويقينا ويعيش على نور من الله وبرهان، فينال السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الدار الآخرة. والمتأمل لكتاب الله والمطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابع لسيرة أصحابه وحياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والمتابع لحياته صلوات الله وسلامه عليه في مسجده وفي بيته وفي جهاده وفي سلمه وفي حله وفي سرحاله، يجد أن للصحة مساحة واسعة وقدرا كبيرا من الاهتمام، كيف لا وهي تتعلق بالإنسان الذي هو المستخلف على هذه الأرض، ويجد ويلمس ما يبعث على الدهشة ويثير العجب، ويشعر بأنه أمام إعجاز باهر يؤكد أن هذا الدين من عند الله، وأن هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف يمكن لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعيش في مجتمع أولي لا توجد به جامعات ولا مراكز بحث علمي، كيف يمكن لهذا أن يضع الأسس العامة للصحة الوقائية والعلاجية التي يعجز عنها أمهر الباحثين والخبراء وكبار الأساتذة والأطباء، رغم تقدم الوسائل وكثرة الإمكانيات ووجود المجاهر والمختبرات ومزارع المخروبات وأجهزة الكمبيوتر إلى هذا الوقت، بالرغم مما استطاع الإنسان أن يصل إليه من هذه الإمكانيات، إلا أنه عاجز أن يصل إلى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثبت هذه الأمور عندنا وتقيم لدينا أدلة واضحة ساطعة كالشمس في رابعة النهار على أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسوف نقضي في هذا الوقت الضيق أو القصير الإعجاز النبوي في مجال صحة الإنسان في الجانبين: الجانب الوقائي والجانب العلاجي. فإن الوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. وإذا استطعت أن تقي نفسك من المرض فأنت أفهم وأقدر وأحكم من أن تصبر حتى يأتيك المرض ثم تعالج نفسك. أما في مجال الوقاية فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطوط الرئيسية لما يسميه الأطباء اليوم بالوقاية، والتي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية وغير المعدية. فندب إلى الوقاية في الحجر الصحي، وهو الذي يسميه الناس اليوم الكارنتينا، الأطباء يسمونه كارنتينا، الحجر الصحي. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان في وفد شقيق رجل مجذوم قدم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه صلوات الله وسلامه عليه أن أرجع فقد بايعناه. لما؟ للحجر، حتى لا يأتي فتنتقل عدواه إلى بقية الناس. وفي البخاري أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض أو ممرض على مصح، من أجل أن لا تنتقل العدوى إلى الصحيح. وهذا هو أساس الحجر الصحي. وأيضا ورد في الصحيحين حديث أيضا عن الطاعون قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وكان العلماء قبل مسألة الحجر الصحي يقولون: كيف إذا دخل الطاعون في أرض نجد ما نخرج، نعرض أنفسنا للموت نجلس. لكن لما جاء الطب لمسألة الحجر وجدوا أن الحديث فيه معاني الحجر الصحي، لأن إذا دخل الطاعون في أرض وأنت فيها لا تخرج. لما؟ حتى لا يؤدي خروجك إلى نقل الوباء إلى الآخرين. اجلس واصبر على قضاء الله وقدره. وإذا حل الطاعون في أرض وأنت خارجها فلا تدخل. وتحدثنا كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل إلى عمواس أرض الشام وجد الطاعون قد تفشى بها فلم يدخلها، ما دخل المدينة لما سمع أن الطاعون موجود. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ تفر من قدر الله؟ قال: يا أبا عبيدة لو غيرك قالها. يقول لو جئت من غيرك هذه الكلمة. نفر من قدر الله إلى قدر الله. شو حكمة عمر رضي الله عنه؟ نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثال وقال: أرأيت يا أبا عبيدة لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إذا رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإذا رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: نعم. وبينما هم في الكلام إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه السابق إلى الإسلام، أحد المبشرين بالجنة، تاجر الصحابة، لكن تاجر من قران بريد، ما كان يبيت ليلة إلا وهو يكسر الذهب بالفؤوس ويخرجها في سبيل الله، وكان كلما أخرج زادت أمواله أعظم مما كانت، لأن الله يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لما جاء قال: عندي خبر، عندي في المسألة حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما عندك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإجراء هو ما يعرف اليوم في الحجر الصحي، أي عزل الأماكن والناس عند تفشي الأمراض الوبائية كالطاعون والكوليرا والجدل، وذلك لمحاصرة المرض والتغلب عليه والحيلولة دون انتشاره. هذه أول عامل من عوامل الوقاية في الحجر. العامل الثاني من عوامل الوقاية في إجراءات النظافة فإن النظافة من أهم العوامل الصحية التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأمراض. لقد عني الإسلام بأمر النظافة عناية فائقة ووجه الأنظار إليها واعتبرها من صميم رسالة الإسلام، فأوجب نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة الأمكنة ونظافة الطرق ونظافة البيئة ونظافة البيوت ونظافة كل شيء، حتى جعل النظافة جزء من الإيمان. فأما في نظافة البدن فقد شرع الإسلام الوضوء للصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات، وهو من الوضاءة، مو من الطهارة ولا من النظافة، لا من الوضاءة، أي الحسن والجمال. ولذا ترى الذي يتوضأ دائما عليه إشراق، عليه نور، بينما الكافر الذي يغتسل لو يغتسل باليوم 100 مرة ما عليه وضاءة ولا فيه نور ولا فيه جمال. ليه؟ الكفر يظهره والعياذ بالله، لأن الوضوء الذي تمارسه كعبادة يختلف عن النظافة الذي تمارسه كعادة، وهذا أمر فوق النظافة، وفيه يتم غسل الأعضاء الخارجية التي غالبا ما تكون عرضة للتلوث وحمل الجراثيم والإفرازات التي لا تنقطع. فقد أخرج البخاري ومسلم حديثا صحيحا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء طهارة مادية للأعضاء وطهارة معنوية للقلب بتفكير الذنوب والخطايا ومحو السيئات. روى الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: على أن أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفوائد الوضوء الصحية كثيرة، منها الحيلولة دون إصابة الجلد بالالتهابات وسرطان الجلد. وقد أجريت دراسات وبحوث بين مجموعة من المسلمين الذين يتوضؤون كل يوم 5 مرات وبين مجموعة من غير المسلمين الذين لا يتوضؤون، ووجد أن نسبة إصابة المسلمين بسرطان الجلد والالتهابات اليدوية الجلدية قليلة بل نادرة ومعدومة، وأنها كثيرة جدا في الكفار الذين لا يتوضؤون. فهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحول دون إصابة أصابع القدمين بالفطريات، وغسل الوجه يمنع حب الشباب وخشونة البشرة. وقد اهتم الإسلام أيضا ضمن الوضوء بنظافة الفم وتطهيره وتجلية الأسنان وتنقيتها عن طريق المضمضة واستعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة استعماله لما له من الفوائد المادية والمعنوية. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد بن مسند: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. والسواك أفضل من غيره من وسائل التطهير. وسائل التطهير الأخرى وهي الفرشاة والمعجون طيبة، لكن السواك أفضل منها، لأنه يشد اللثة ويقويها، وفيه مادة حارقة تذيب الحوالب الكلسية التي تترسب على الأسنان. وإذا جمعت بين السواك والفرشاة كان حسنا. ومن اهتمام الإسلام بنظافة الجسم ما شرعه لأتباعه من سنن الفطرة، وهذه ما هي موجودة في أي أرض إلا عند المسلمين. 5 من الفطرة في الصحيحين: الختان والاستحداد يعني حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبر. وهذه فضلات، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء لو لم يكن رسولا من عند الله؟ الآن الطب في العالم نظافة متناهية، لكنهم يتركون هذه الأشياء فيقعون عن طريقها بأمراض لا يعجلها مرض. الختان هو إزالة القطع اللحمية الموجودة على قضيب الرجل، لما يترتب على بقائها من وجود أقدار وأوساخ تأتي عن طريق خروج البول. فحرص الإسلام على إزالتها ليكون العضو قابل للتطهير والتنظيف بسهولة، لكن بوجودها تبقى الفضلات. ولذا أكثر الأمراض الآن الجنسية في العالم موجودة في الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة بأسباب وجود هذه الخلفة وعدم وجود الختان. أما المسلم فإنه بالختان يجنب نفسه لجميع هذه الأمراض والحمد لله. الختان والاستهداد حلق العانة، لأن وجود الشعر في تلك المنطقة وقربه من النجاسات يؤدي إلى نمو بعض الحشرات ووجود بعض الحبيبات، فلو لم يحلق لترتب على وجود هذا مفاسد وأضرار صحية. نتف الإبط، الإبط منطقة دائما مغلوقة عن طريق إرخاء العضد على الجنب، ويترتب على وجود الشعر في هذه المنطقة صعود روائح كريهة وصعود يعني مع الروائح يصير عدل، ويترتب على العدل نمو مكروبات وفطريات وأمراض. جاء الإسلام وأمرك بنتف الإبط. أيضا حلم الأظافر، الأظافر الله أوجدها لحماية الأصابع، إذ لو لم يكن معك ظفرا لما عرفت كيف تعيش أصبعك. الأظفر هذا له أهمية كبيرة في يعني حماية الأصبع، وفي نفس الوقت تجديد قوتها وأيضا الاستعانة على نقص الأشياء بها. ولكن إذا طال تجمعت الجراثيم والمكروبات تحته، ثم إذا جئت تأكل انتقلت هذه إلى فمك وبالتالي إلى جسمك وترتب على هذا مرض. فجاء الإسلام وجعل من الفطرة حلم الأظافر. ولكن اليوم نرى أن الناس يخادمون الفطرة ويغالبون سنن الله وهم متطورين. تجد بعض النساء إذا رأيتها كأنها قطة والعياذ بالله، تطيل أظافرها ثم تصبغها بالمادة الحمراء كأنها قطة كانت مخش لحم، فتتقزز نفسك من منظرها. ثم أيضا تضع في فمها حمرة حمراء كأنها كانت صلعة الدم، فإذا نظرت إليها قلت ما هذه القطة التي تمخش بأصابعها وتلعب حمراء؟ هي تبحث عن الجمال، والحقيقة أنه قبح، لأن الجمال شيء آخر غير هذا. فإطالة الأسنان الأظافر هذه ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قص الشارب بحيث يبقى على الإطار، لأن إطالة الشارب يؤدي أنك إذا شربت لبن أو ماء أو طعام تلوث هذا الطعام بالغماس الشارب فيه، وبالتالي يكون الشعر محمل بالجراثيم والمكروبات العالقة في الأجواء أو النازلة من أنفك، لأنك لما تمتخر أو تستنجد يخرج هذه المكروبات، قد يعلق شيء في شاربك، وإذا جيت تشرب وقعت في اللبن أو بالماء أو بالمرق وشربته لأسباب ماذا؟ طول شربك، خص شاربك واعف لحيتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن قلبوا المسألة، النساء قلبوا المسألة في أصابعهم والرجال قلبوا في لحاهم، حلبوا اللحى وأرهوا الشوارب. ترى شارب الواحد شبيه هكذا، ايش هذا؟ قال شنب، ايش شنب؟ ليش تسوي شنب؟ الرسول يقول قصوا الشوارب، اعبوا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، جزوا الشوارب، انهقوا الشوارب، لازم تعده، ليش تخليه؟ لازم تقصه، ليش تخليه هكذا؟ لا اله الا الله، بل بعضهم ما شغلته الا شنبه، يبتل، يقول كذا، ايش فيه؟ قال ابغاه يكبر، ابغاه يكبر، ابغاه يوقف عليه الصدر. يا اخي طالع من الشنب معه، شنب مع الانسان. من تتشبه به؟ تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص شاربك واعفي لحيتك. كما حرم الاسلام وحذر من اهمال تنظيف اليد والفم من الاطعمه ذات الرائحه النفاذه والزهومه كاللحم والسمك، وكره ان ينام المسلم ورائحه الطعام وزهومه اللحم واللبن لا تزال عالقه في يده او في فمه. يقول عليه الصلاه والسلام، والحديث رواه البزار، من بات وفي يده ريح غمر فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. اذا ربت ويجدت فيها رائحه لحم او رائحه سمك او فمك في رائحه لبن او في يديك ثم اصابك شيء فلا تلومن الا نفسك. لما؟ قال العلماء، لان الروائح دي تجرب الحشرات، تجلب الآفات، تجلب القدرات، ولهذا عليك أن تنظف فمك قبل ان تنام وتنظف ايديك بالماء والصابون ان وجد او الاسنان حتى تنام وانت طاهر، فلا تعرض نفسك لشيئا من ذلك. وشرع الاسلام للمسلم غسل البدن كله ونظافته عند الدواعي لتستفرض ذلك، وجعل الغسل اساسا لا بد منه من ممارسه العبادات، ولم يدع الغسل خاضعا لظروف الانسان، فقد يتكاسل الانسان عن الاغتسال ما دامت دواعيه لم تقم بذلك وقتا للغسل اوقاتا، فجعل في كل اسبوع يوما واحد وهو غسل الجمعه. والحديث في الصحيح يقول عليه الصلاه والسلام: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. والعلماء يختلفون في كلمه واجب هنا، هل هو الوجوب القطعي الفرضي الذي يلزم بتركه اثم، ام انه وجوب على درجه الاستحباب لاحاديث اخرى. والصحيح من اقوال العلم انه ليس بواجب حتمي، ولكنه سنه مؤكده ومرغب فيه. والدليل ما هو البخاري بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث روى حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الخطبه، فدخل عثمان بن عفان، فلما دخل قال قطع خطبه عمر، قال في هذه الساعه يا عثمان تتاخر لان يقوم الخطيب تجي، قال شغلت فما هو الا ان توضات وجهي، قال والوضوء ايضا يعني ما اغتسلت. فسكت عثمان وسكت الصحابه. قال العلماء ان عمر لم يامره بالذهاب لان يغتسل، فدل عدم امره على الاغتسال على ان الامر ليس للوجوب وانما للاستحباب، فهو مستحب. ايضا سن الاسلام الغسل عند من اراد الاحرام وعند دخول مكه وعند الوقوف بعرفه، وسنه لمن غسل ميتا كما فرضه فرضا عند حدوث الجنابة بالجماع أو بالاحتلام، كما فرضه للتطهر من الحيض والنفاس. ومما يؤكد حرص الإسلام على النظافة أنه ألزم المسلم بإعادة التطهر بعد الحدث حتى ولو كان الإنسان لا يزال نظيفا، فمن توضأ ثم انتقض وضوءه بأي ناقض لزمه الوضوء مرة ثانية ولو بعد لحظات، ومن اغتسل ثم وقع منه ما يوجب الغسل عليه الغسل مرة ثانية ولو بعد لحظات. لما؟ من اهتمام الإسلام بالنظافة. أيضا اهتم الإسلام بنظافة الملبس وحسن المنظر وكريم الهيئة وجمال السمت والزي، وهو شيء ملاحظ، فلقد ألحق الإسلام ذلك بآداب الصلاة، فقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولفظ المسجد يدلل على أن الزينة عبادة يقصد بها رضوان الله، إذ لا يستوي من يتزين للمسجد ومن يتزين للملعب أو للمنتزه أو للمرقة، فرق بين هذا وذاك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذ ينبغي لك إذا أردت أن تقف بين يدي الله أن تأخذ زينتك، ثيابك الجميلة ذات الرائحة الطيبة، ثم تأتي لتقف بين يدي الله وأنت جميل الشكل طيب الريح، حتى لا تؤذي المسلمين ولا تؤذي الملائكة. ولكن قلبت المسألة في هذا الزمان عند بعض الناس حين يأتي يصلي وهو يلبس بجامة اللون، لكن ما يستطيع يذهب إلى الدوام في بجامة اللون. إيش رأيكم لو واحد ذهب إلى العمل وجلس على الماسة في البجامة؟ إيش يقول له الناس؟ رأسا يحكمون عليه بالجنون. معقول تتداوم بالبجامة؟ خبلا وين عقلك؟ يجي راس عاري، لكن يجي يصلي ويقف بين يدي الله راس عاري وبالبجامة ولا أحد يقول له شيء. ما هو مجنون هنا، لكن مجنون هنا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، اجعل لفراشك ثيابا طاهرة نظيفة تصلي بها حتى تقف وكأنك الشامة البيضاء. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب وأجملها وأنظفها، وكانت له حلة جديدة يتجمل بها ويلبسها في الجمع والأعياد وعند مقابلة الوفود التي كانت تجد إلى المدينة. وقد شوهد مرة وهو ينظر صلوات الله وسلامه عليه إلى ركوة ماء يسوي ثيابه وشعر لحيته، وقد اتخذ من سطحة الماء مرآة، فقيل له: وأنت تفعل هذا يا رسول الله؟ يعني طالع بالمراية تشوف نفسك؟ فقال: إن الله يحب من عبده إذا خرج للقاء إخوانه أن يكون حسن الهيئة حسن المنظر. ثم قال: إن الله جميل يحب الجمال. رواه الإمام مسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب الطيب يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني بالصلاة، وكان يكثر من استعماله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت أردانه الشريفة تعبق ريحا عظيما بالطيب، وإذا مشى انبعثت رائحته الزكية لتعطر الأجواء. يقول جابر رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلك من هذا الطريق، يعرفون أنه مشى من رائحته، رائحة تبقى في الطريق إلى جو بعد، كانوا مر رسول من هنا صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصحابة يعرفون قدومه صلوات الله وسلامه عليه بشم رائحة عطره الذي يسبقه من مسافة بعيدة، وهم جلوس يقولون: الرسول جاء، إيش جاء بس، إيش جراكم؟ الرائحة جاءت معه صلوات الله وسلامه عليه، ولقد اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه الرائحة المادية والمعنوية. أما المادية فحبه للعطر، وأما المعنوية فإنه أكرم مخلوق خلقه الله على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا صافح أحدا بيده ظل يومه يجد رائحة الطيب طول اليوم من مصافحة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان يهتم بتنظيف شعره وتعهده وترجيله، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، أي شعر الرأس. رواه أبو داود. قال أبو قتادة: يا رسول الله، إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم، وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما يرجل ويدهن جمته في اليوم مرة أو مرتين من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى رجل سائر الرأس فأشار إليه الرسول إشارة فهم منها أنه يأمره بإصلاح شعره، ففعل الرجل، ثم عاد وهو حسن الهيئة وقد رجل شعره وسواه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه الإمام مالك. وقد سمعت واحد من العلماء، نسأل الله أن يعفو عنه، يستدل بهذا الحديث على حلق اللحية، وهذا استدلال باطل وفهم المعكوس، لأنه سائر الرأس. الحديث قال: رجل جاء سائر الرأس، يعني شعره مفوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل رأسك، يعني لما نظر إليه يعني كأنه أنكر عليه. فذهب الرجل ومشط رأسه ودهنه ورجله وجمعه، فلما جاء وإذا بجميل قال: أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ وكان يكره صلوات الله وسلامه عليه أن تقع عينه على رجل غص الهيئة وسخ الثياب وفي إمكانه أن يظهر بزي أفضل وفي صورة مقبولة. روى جابر عن عبد بن عبد الله قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى راع لنا يرعى إبلنا. وتعرفون الراعي مسكين ما هو فاضي يغسل ولا يغير، كل يوم يطارد الإبل ويطارد الغنم، وعليه بردان ثوبان إزار ورداء قد بلي وفني، فقال: أما له غير هذين؟ يقول: ما له بردين غير هذه؟ قيل: بلى يا رسول الله، له بردان جديدان في عيبة عندنا. قال: ادعه يا جابر فليلبسهما. فقال فلما ولى الرجل ولبسهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا من أن يبقى في ثيابه البالية؟ فسمعه الرجل هناك قال: يا رسول الله، في سبيل الله، يعني ضرب الله عنقي في سبيل الله. قال: في سبيل الله. فاستجاب الله دعوة الرسول وقتل هذا الرجل شهيدا في سبيل الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولكن الاهتمام بالنظافة يجب أن يكون باعتدال، فإن الإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال، يدعو إلى النظافة وإلى المنظر الجميل والأناقة، ولكن في غير ما سرف، ولا مبالغة ولا تصنع ولا تدوير ولا تلميع، كما يدعو إلى الاهتمام بالشكل ولكن بعد الاهتمام الأكبر بالمضمون. إذ ليس من الإسلام ما نلاحظه اليوم على بعض الشباب من المبالغة في الملابس والعناية بالمظاهر وبالأحذية الفاخرة وبالغالية وبالتغييرات المتعددة والاهتمام بالشكل، في حين أهملوا قلوبهم ولم ينظفوها من أدران الشهوات ولا الشبهات ولا الانحراف والضلالات والمعاصي والسيئات. كما أنه ليس من الإسلام في شيء من يظن أن اتساخ الثياب والملابس ضرب من الزهد والعبادة، وأن الثياب الجميلة والنظيفة تدل على الكبرياء وعلى الغطرسة. لا، هذا ظن خاطئ. فقد روى الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق يعني رفضه، جاك الحق وعن يسمنه أنت متكبر، والذي يتكبر ويرفض الحق لا يهديه الله. يقول الله عز وجل: فأصرفوا عن آياتي الذين يتكبرون بالأرض بغير الحق. ويقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذا علمت أن غض البصر أمر من أوامر الله، وأن إطلاق إلى النساء حرام، وأنت عيّاس، تكبرت على الله، رديت الحق، بطل الحق. ويش؟ وغمط الناس يعني احتقار الناس، ازدراء الناس، ظلم الناس، هذا هو الكبر. أما أن يكون ثوبك جميل ونعلك حسن وسمتك جميل فليس هذا من الكبر في شيء. أما نظافة المساكن والبيوت فقد حث الإسلام على الاهتمام بها والعناية بشأنها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: أصلحوا رحالكم، أي مساكنكم ولباسكم، حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة. ومن ضمن وسائل الاهتمام بالمساكن إصلاحها وتفقدها وحسن تصميمها وتهويتها وإضاءتها وتعريضها للشمس وكنسها وتطهيرها من الحجرات المؤذية وتخليتها من الفضلات والقمامات. وحذر عليه الصلاة والسلام من كل ذلك كما هو شأن اليهود. يروي البزار في مسنده يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفنائكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود، يجمعون الأكب في دورهم، والأكب هي الفضلات والكناسة والكمامة اللي بيجمعها في بيته. بعض الناس عنده زبالة في بيته لكن يخليها أسبوع، خاصة إذا كان عزوبي، فيتولد عن هذه التجميعات لها يعني مكروبات وفضلات، مفروض تغيرها كل يوم أو كل يعني في اليوم مرتين في الصباح وفي المساء، وتكبها وتبعدها، لأن يجي عليها الذباب ويجي عليها البعوض ويجي عليها الحشرات والصراصير، ويترتب على هذه فساد صحتك وتعريضك للمرض. كما أن أوجب الإسلام على المسلم المساهمة في نظافة الطريق وعدم إلقاء الفضلات فيها. ليس من الإسلام وانت ماشي يشيل المنديل حق الحجار في الشارع، من يجي يشيله؟ تقول البلدية، وأنت ما دورك يعني أنت توسخ البلدية تنظف؟ لا، ما هذا دورك، أنت تمسح الشارع من هذه الفضلة، لا ترمي المنديل، لا تبسط، إذا بصقت في منديل خلى في جيبك أن تصل القمامة وتحطها فيها، لا ترمي علبة البيبسي، لا ترمي علبة الماء، لا ترمي غشار البرتقال أو الموز أو التفاح، لا ترمي أي شيء من الفضلات في الشارع. ليش؟ لأن إماطة الأذى عن الشارع والطريق صدقة. ومفهوم الحديث أن وضع الأذى في الطريق معصية، معصية، أنت تعتاس الله بهذا الأمر. ولو أن الناس كلهم سووا هذا كان ما نحتاج البلدية، لكن الله المستعان، واحد يبني وواحد يهدم، والذي يبني يتعب والذي يهدم يرمي ولا يهمه. يقول: أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم. وإماطة الأذى عن الطريق، يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكان بعض السلف يخرج إلى الأسواق ما معه شغلة إلا يبعد الأذى من الطريق، يلتقط البساليب والزجاجات والحجارة والأخشاب، كل ما مر شال، وإذا شال قال: لا إله إلا الله. قالوا: إيش فيه؟ قال: أبغى أجمع بين أعلى درجات الإيمان وشعبه وأدنى درجات الإيمان وشعبه. يشيل فيقول: لا إله إلا الله، فيأتي في أعلى شعب الإيمان وهي لا إله إلا الله، وأدنى شعب الإيمان وهي إزالة الأذى عن الطريق. كما حرم الإسلام البصاق في المسجد وفي السوق وفي الأماكن العامة وفي وسائل المواصلات وفي الطرق التي يخشاها الناس. ففي البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة، يعني معصية، وكفارتها دفنها، والدفن كان كفارة يوم أن كانت المساجد من التراب والرمل، فما في وسيلة لتدفنها، لكن الآن إذا بصق الإنسان على الفراش ما في دفن لها، لأن الدفن يؤدي إلى التلويث، ولا بد من إزالتها وغسل الموقع الذي وقعت فيه، لأن سيأتي بهذا الواحد يحط راسه يصلي وقد يشم في أنفه موقع مساقط ويكون في مساقط مطروح أو مرض فينتقل له وهو ما درى، فأنت الذي غشه وخدعته لأنه جاء ليؤدي عبادة وأنت أعطيت هذا المرض وهذا الوباء والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يبصر. فما حرم الإسلام التبول والتبرج في المياه والظل والأماكن التي يجلس فيها الناس ويرتادها مثل أماكن النزهة، إذا خرجت في مكان فينبغي لك أن تحرص على أن تترك الموقع مثل ما جيت فيه. يعني بعض الناس يجي ويجلس ويستمتع تحت شجرة أو في مكان أو منتزه، ولكن يقوم وقد ترك المكان وسخ وقدر ملطخ بكل الأوبئة والأمراض والفضلات والعياذ بالله، حفاضات أطفاله وقدرات أطفاله وفضلات طعامه. وأيضا لا يا أخي، إذا جاء واحد بعدك وشاف المكان هذا يجي يقول ادعي عليه، يقول الله أكبر عليه، الله يجعلها في وجهه، هذا الوصف اللي جرت هنا. لأنك يوم جيت أنت وجدت المكان نظيف المصطف، لو وجدت قدر فزعلت، فعليك أن تحب لأخيك ما يحب لنفسك. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن، اتقوا الملاعن الثلاث: القراز في الموارد، وقارعة الطريق، وفي الظل. وسميت ملاعن لأنها تسبب لصاحبها اللعنة. إذا جاء واحد تحت شجرة يبقى يجلس، قام قلت هو قاعد تنفس إلا وعنده نجاس، عيش بيقول كان لعن الله من حطها، هذا يتساهل. اتقوا الملاعن، هو جاء يبقى يجلس ولما جلس إذا بالأداء جنبه خرجت من هذا الموقع، ما يجري يجلس والأداء جنبه، من الله على الأداء، أنت ليس معه في هذا المكان، أظل له لك أظل حق لكل مجرم يستظل فيه. الطريق إذا جاء واحد الطريق ما في آمن، وإذا برجله تقع بالنجاسة من يوم يحس فيها يلعن، قال الله يلعن من حطها هذه، يستاهل. اتقوا الملاعن الثلاثة، ليش؟ لأنها تسبب لصاحبها اللعن، كما أن الشخص الذي يتخلى في الطريق العامة والظل يعتبر ساقط المروءة، يؤذي المسلمين ويستوجب سخطه وتتوجه إليه لعائنهم. روى البيهقي في السنن يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، والعياذ بالله. ويأمر الإسلام المسلم بأن يتنزه من البول حتى تكون ثيابه طاهرة ورائحته جميلة، لأن عامة عذاب القبر من البول. يعني إذا جئت تتوضأ فينبغي لك أن تتأكد من انقطاع البول ومن خلوه ومن انتهائه، أما أن تسرع ويستمر البول بالنزول ويتلوث على هذا ثوبك فتخرب رائحتك وتفسد صلاتك ويخرب وضوءك، هذا تعذب فيه في القبر، كما صح بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجلين الذين يعذبون في القبر: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في بين الناس. وقد بال أعرابي في المسجد، تعرفون له كل المضررات أنه يسوي هذا الشيء، كان المساجد جديدة في حياة المسلمين، ما كان في مساجد قبل الإسلام، ما في مساجد. الآن الحمد لله مساجد نعيشها ونعيش حبها وعظمتها وكرمها في قلوبنا من الصغر، لكن لأننا معها من خلقنا. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بني المسجد، وأعرابي جاء من الصحراء ما يدري إيش هذا المكان ولا يعرف إيش هذا الموقع، فجلس في طرفه وبعد كأنه في طرف بيته. فالصحابة غضبوا غضبا شديدا وقاموا عليه ليضربوه وليقتلوه، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه قصول هذا، اي واحد منا يشوف واحد يسوي هذا يسوي يصيح عليه ويخبره، والصحابه كذلك كبشر، لكن هذا بشر لكن موحى اليه، قال خلوه خلوه يغلق. ليش؟ قالوا الحكمه تستدعي ان يغلق، لان لو قام وهو يقول ايش بيسوي بيطرد المسجد كله، وبدال ما كان البول في جزء يكون المسجد في جميع البول في جميع المسجد، أليس بالحكمة أن يغلق مكانه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ثانيا سيؤدي احتباسه للبول فردته إلى أنه يمرض، فإن الإنسان إذا أخرج البول ثم أمر بقبضه أحدث عنده التهابات، لأن الماء البارئ الخارج هذا والسحر المستعد الخارج يتروث ثم تكبره يرجع إلى المكانة، يسوي إجراءات صعبة مع المكانة يصير فيه مرض للإنسان. ثالثا يؤدي الى ان يكره الاسلام، يمكن جاي يبغى يسلم لكن علشان هذا الموت يخرج والله ما يكبرها ابدا ولا يسلم ويدخل النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوه، فلما غلق دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء، يعني سجل دلو لأن الأرض كانت ترابية، والماء إذا صب على ظهرها انشط النجاسة وذهبت الأرض وباطلها. ما في وسيلة أعظم من هذه الوسيلة. إيش يسوي؟ يقول شيل المسجد كله وطين؟ ما يمكن، ولكن صبوا عليه طهره. ثم دعاه قال: يا أهل العرب، إن المساجد لا ينبغي أن تكون لشيء من هذا، يعني المساجد للعبادة والطهارة، ما هي لهذا الذي تسويه؟ فقال الرجل بعد أن رأى كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. يقول: هذول اللي يبغون يقومون يبغون يضربوني لا تغفر لأحد منهم. فقال عليه الصلاة والسلام وقد تبسم: لقد حجرت واسعة، يعني ضيقت واسع، مغفرة الله واسعة ورحمة الله عظيمة. فهذا من اهتمام الإسلام بالنظافة. أيضا اهتم الإسلام بنظافة المسكن بتركيزه على نظافة المياه وحماية مصادرها من التلوث وتنقيتها من الشوائب، لأن فساد الماء وتلوثه يسبب الأمراض الكثيرة والأوبئة الخطيرة. فمن وسائل الوقاية النهي عن البول في الماء الراكد، ممنوع للسبول في ماء الراكد. روى مسلم: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أن هذه الفضلات ملوثة، وإذا وضعتها في الماء الراكد انتشرت فيه ثم اغتسلت ولوثت نفسه. لا يقولن أحدكم في الماء الراكد أو الدائم ثم يغتسل فيه. والعلماء يقولون: ليس معنى هذا جواز البول بالماء الجاري، فإن الماء الجاري أيضا لا يجوز البول فيه، فإنك أيضا تلوث وله جاري. لكن الرسول بيّن أن الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان لا يجوز فيه الغسل لأنه نجس. أما الماء الدائم الجاري فإنه لو بال فيه أحد لا ينجس، ولكن قد يتلوث، ولذا لا ينبغي لك أن تبول في ماء. إذا أردت أن تبول تبول في مكان بعيد، ثم تأخذ معك ماء من الماء الجاري وتستنجي وتتطهر، ثم تأتي لتوضأ في الماء الجاري. ومن أبرز الأمراض التي تنتشر من المياه الملوثة البلهارسية وحمى التيفوس. وأيضا من استكمال النظافة في المكان القضاء على الحشرات والدواب الضارة. أخرج البخاري ومسلم حديث في الصحيحين: خمس فواشق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والبقرة والكلب العقور. الفار يؤدي إلى انتشار مرض الطاعون، والكلب العقور يؤدي إذا وقع في ماء وشرب منه وشرب بعده أن تصاب بداء الكلب وداء اسمه الدودة الشريطية. وأيضا روى البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي ألم من رأسي، فحملت إلى رسول الله وأنا محرم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى. وأمره أن يحلق رأسه، رغم أن حلق الشعر للمحرم ما يجوز، لكن الضرورة والجمل يتناثر ينهم عليه. قال: احلق رأسك. وأمره أن يطعم ستة فقراء أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام، وهي كفارة لما يرتكبه الإنسان من محظورات الإحرام التي منها حلق الشعر. وقد نهى الإسلام عن اقتناء الكلاب إلا لضرورة، وضرورة محددة بحرز أو صيد أو ماشية. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتنى، والحديث في البخاري: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد، إلا كلب حرز أو ماشية، وفي رواية للنسائي وابن ماجه: أو صيد. وقد ثبت طبيا أن الكلاب تنقل الدودة الشريطية، وأنها لا تموت إلا بمادة كيماوية لا توجد إلا في التراب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. من أين جت هذه؟ إلا من مشكات النبوة، من إعجاز النبوة، من دلائل الرسالة. من أين جت هذه؟ إلا من مشكات النبوة، من إعجاز النبوة، من دلائل الرسالة. يثبت الآن طبيا إن الكلب إذا ولغ في مكان فيه نفس لعابة جودة ومكروب يسبب الدودة الشريطية، هذا المكروب ما يموت لو تقتل مليون مرة إلا إذا غسلت بمادة كيماوية وجدوها بين التراب. إذا غسلت بالتراب تموت هذه، صلوات الله وسلامه عليه. من العوامل الوقائية التي شرعها الإسلام غير النظافة الصلاة، فهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. وهي فرق ما بين المسلم والكافر، وهي الصلة التي تربط العبد بالله. وقد شرعها الإسلام بحكم جليلة، أهمها العبودية المطلقة والخضوع والتذلل لله. ولكن هذا لا يمنع أن يكون لها أيضا حكم أخرى من ضمن الحكم الصحية. فلقد أثبت الأطباء تأثير حركات الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود على العظام والمفاصل والعضلات، مما يحميها عن الأمراض ويساعدها على المرونة وخفة الحركة، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وعدم احتقان الدماء في الأوردة، كما أن الانزلاق الغضروفي مرض يصيب العمود الفقري. العمود الفقري هو عبارة عن حلقات من العظام بين كل حلقة وحلقة مادة غضروفية، يحصل أن ينزلق العظم من مكانه فيترتب على هذا ضغط على النخاع الشوكي الموجود في هذه الحلقات، فإذا ضغط عليه أحسست بألم شديد لا يعلمه إلا الله. يسمونه النسر، أو يسمونه ألم الظهر. هذا إذا جاء خلاص حتى النسر، إذا تلثمت تحس بالنسر من ظهر، وإذا عطست أو سألت أو تحركت أو تكلمت تحس بألم. هذا شديد جدا، هذا الانزلاق الغضروفي. أجريت دراسات كثيرة، وجد أنه لا يصاب بها إلا الذين لا يصلون. أما الذين يصلون دائما ويقومون ويقعدون ويركعون ويسجدون فإنه من النادر أن يصاب بها، كما أن أداءها بمواعيدها له أكبر أثر على صحة القلب وعلى قوته وعلى حمايته من حدوث الأمراض الخطيرة مثل انسداد الشرايين أو الذبحة الصدرية اللي يسمونها موت البجعة. أما الصيام فما أدراك ما الصيام؟ الصيام عامل عظيم من عوامل الوقاية الصحيح، شرعه الله وفرضه الله وجعل صومه طريقه، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفوائده الصحية أكثر من أن تحصر، ولم نتحدث عنه في هذه الليلة، فإن أمامنا فرصة إن شاء الله قبل رمضان للحديث عن الصوم في كل أحكامه وفي كل شؤونه، وهو علاج فعال للأمراض الناتجة عن خلل التنزيل الغذائي مثل السمنة والروماتيزم العضلي والمفصلي، وعلاج الأمراض الناتجة عن ضيق الشريان التاجي وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، وعلاج الأمراض في الجهاز الهضمي مثل النزلات المعدية والمعوية، ومثل أمراض الكبد وأمراض المعدة. يقول بعض الأطباء، واحد طبيب غربي يقول إن صيام شهر هو ما يعني، يقول إن الامتناع عن الطعام شهرا واحدا في السنة يقضي على الفضلات الموجودة في الجسم لمدة سنة. تصوم شهر تقضي على فضلات بدن السنة، ولكن إذا أردت أن يتحقق لك هذه الفوائد فلا بد من الصيام الشرعي، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله في الندوة المقبلة بإذن الله. أيضا من الحوامل الإقرارية تحريم الإسلام للفواحش، ومنها الزنا واللواط والعادة السرية ومواقعة الزوجة أثناء الحيض أو أثناء فترة النفاس، لما يسبب الزنا لمرتكبه من الأمراض الخطيرة التي تفتك في الجسم وتقوم الصحة وتثني على الإنسان، ومنها مرض الزهري. هذا مرض خطير والعياذ بالله، وأعراض المرض هذا ظهور قش جلدي وقروح على الأعضاء التناسلية، وشعور الإنسان باستمرار الصداع، ثم تتفقع هذه الجروح القروح وتنتقل منها شيء إلى جدار الفم والأنف واللسان والحلق من الداخل، ثم يتزايد المرض حتى يصاب بالتهاب الكبد وبالتهاب العيون وبالتهاب المفاصل، ثم يصاب الغشاء السحائي الذي يغطي النخاع بالدماغ والدماغ والنخاع الشوكي يصاب بالشلل وتدهور القوى العقلية. هذا بالنسبة ليش للزهري. أيضا مرض ثاني يصيب عن طريق الزنا واللواط وهو السيلان، وهو مرض يصيب المجاري البولية للرجل والمرأة، وأعراضه شعور بحرقان شديد عند التبول، ثم إبرازات ومواد صفراء، ثم أمراض، ثم وباء وعياذ بالله يقضي على الإنسان. أيضا من الأمراض التي تنتشر عن طريق العلاقات الجنسية المحرمة كالزنا واللواط والعادة السرية الهربس أو الهربس، وهو مرض ينتج عن الزنا، وأعراضه ظهور قروح كثيرة على الجهاز التناسلي للرجل والمرأة، وآلام عظيمة عند ممارسة الجنس، ويؤدي إلى إصابة السرطان، وهو مرض معدي والعياذ بالله. يقول احد الاطباء يقول لو تمنى انسان ان يوجد الله مرض يكفي على الناس تتمنى الايجاد الا تتمنى الهجره. نعوذ بالله واياكم منه. ايضا من الامراض الخطيره التي ظهرت في هذا الزمان وهي نتيجه اجتبان الناس على المعاصي بالزنا واللواط والعياذ بالله مرض الايجاد وهو جنوني سلطه الله على الامم الكافره وارهب الله به دول الشرق والغرب وهو فيروس صغير لا يرى بالعين المجرده وهو عباره عن فقدان الجسم المناعه يقضي على المناعه في جسمه لان الله اوجد فيه هو لتحارب الامراض علشان اذا دخل فيه اي مكروب يقضي عليه هذه القوى في الكريات الدمويه البيضاء لكن هذا الايجن يقضي على كريات الدم البيضاء ويبقى الانسان غير قادر على مقاومه اي مرض وبالتالي مهدد بالموت في كل الاحوال. اما النواب والعياذ بالله فهو رذيله من الرذائل وجريمه من الجرائم دمر الله من عملها اعظم تدمير وهو من الامراض الخطيره. اما العاده السريه فهي ايضا شبيهه بهذا والاطباء يحذرون منها لانها خطيره وذات اثار بعيده على الانسان وعلى صحته وعلى قوته وعلى انجازه الاطفال في المستقبل. فان الذي يمارس العاده السريه وهو الشاب اذا تزوج يكون غير قادر على الانجاز لانه استنفذ جميع قواه وحيواناته البدويه عن طريق يده فاذا تزوج لم يكن قادرا على الانجاز او ان انجب فينجب اولاد ضعفاء هزلاء لان عوامل الحياه فيهم بسيطه جدا لضعف الحيوانات البدويه التي يفرزها. كذلك حرم الاسلام جماع الحائض والنفساء لان ذلك يؤدي الى اضرار بليغه لان الله يقول يسالونك عن المحيض قل هو اذى المحيض والنفاس تبرز الدماء العفنه القذره ذات الروائح الكريهه والتي ممنوعه الجراثيم فاذا جاء الوجبه لزوجته وهي حائض او نفاس ادى هذا الى اصابته واصابتها بالامراض الخطيره التي منها انحل الايدز ومنها الهربس ومنها السيلان ومنها الزهري. والله يقول تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليس معنى عدم إتيان المرأة الحائض أنك ما تأتي ولا تقترب منها لا يعني لا تأتيها في الجماع المباشر والوضع. اما الاستمتاع بالمرأة في غير ذلك فانه جائز. تقول عائشة رضي الله عنها كنت اعتزل ثم آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباشرني وانا حائض. المباشرة يعني الاستمتاع بالمرأة بما دون الفرج. اما الوقوع بالوضع عن طريق الجماع وهي حائض او نفساء فان هذا حرام ولا يجوز ومن عمله فقد عصى الله وعليه ان يتوب الى الله ويلزمه كفاره والكفاره صدقه فيما يعادل 50 ريال. ايضا من الحوامل الوقائيه ان الاسلام حرم على المسلمين بعض الاطعمه والاشربه لاثارها البيئيه ولاضرارها الصحيه على الانسان فحرم الخمر وحرم الدخان وحرم المخدرات وحرم الشيشه. الشيشه هذه جامعه الملك عبد العزيز اجرت دراسه ميدانيه عن مرض اسمه ايدز الكبد. الكبد تصاب بالتهابات عن طريق فيروس كبدي اسمه فيروس A او B حميد او خبيث. اما فيروس يؤدي الى السرطان او يؤدي الى غير سرطان وهذا الفيروس ينتشر عن طريق الشيشه والدخان عن طريق الشيشه والتدخين. فحرم الله كل هذه حمايه لصحتك. المخدرات تضر صحتك تقضي عليه. الخمور تضر الصحيه وتقضي عليه. الدخان يضر الصحيه ويقضي على هيئتك. الشير الجراس الشم هذه القاص الحشيش الافيون كل هذه القبائح حرمها الله لضررها المادي والعقائدي والنفسي على الانسان. كما حرم الله بعض الاطعمه مثل الميته فان الميته اذا ماتت وبقي الدم فيها واحتقن تفلت فاذا اكلت هذه دمائها يحصل عندك مرض. والدم الدم نفسه محرم ولحم الخنزير محرم بما فيه من قذارات والعياذ بالله. هذه الوسائل الوقائيه التي جاءت في الاسلام كعوامل تقيل الإنسان الوقوع بالمرض، فإذا عملها الإنسان فإنه جدير بإذن الله بأن يكون محميا، ومع هذا فقد يبتليه الله بالمرض، لأن المرض إذا جاءك وأنت على الإيمان كان تكبيرا لخطيئتك ورفعا لدرجتك. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمرض يكفر الله به الخطايا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة والصيام ولا يكفرها إلا طول البلاء، ولا يزال البلاء بالمؤمن عن المرض حتى يسير على الأرض ولا خطيئة له. والله يبتليك بالمرض ليعرف ويعلم في ميزان الواقع، وإذا فهو يعلم العلم العذري لكن في ميزان الواقع مدى صبرك وتحملك. أنت عبد عافية وعبد ضر أن عبد عافية فقط، لأن من الناس من هو عبد عافية ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكما أن الله يبتليك بالمرض من أجل يشعرك بعظم النعمة، فإن النعمة لا تعلم إلا عند فقدها، لا تعرف نعمة العافية إلا إذا جاك المرض، ولا تعرف نعمة الحرية إلا إذا سجنت، ولا تعرف نعمة الشبع إلا إذا جئت، ولا تعرف نعمة السيارة إلا إذا مشيت، ولا تعرف نعمة البيت إلا إذا قمت بالشارع، لكن إذا استمرت النعم زال مفهومها منك. فالله يجلب منك النعمة ويجلب لك المرض من أجل تدعوه، ومن أجل تشكر على العافية التي عشت فيها سنين طوال، ومن أجل تصبر فيرفع الله درجتك ويكفر الله خطيئتك، لأنه وإذا مرضت فهو يشفيه. هذا المجال الأول، المجال الوقائي. أما المجال العلاجي فهو عظيم، ومظهر أيضا من مظاهر الإعجاز النبوي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لقد وضع الإسلام قاعدة صلبة ينطلق منها البحث العلمي والجهد المتواصل الدائم للوصول إلى أسباب الداء والعثور على الدواء. فقد أمر الإسلام بالتداوي، لأن التداوي لا ينافي التوكل بل هو عين التوكل. إذا جئت ذاك مرض وقلت لا أنا ما أتداوى، توكل على الله، هذا ليس توكل، تواصل. عليك أن تتداوى، وتداويك هو التوكل. الذي جاء إلى النبي بالنافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أطلقها وتوكل. قال: لا، اعقلها وتوكل. فأنت تداوى وتوكل، أما أنت تداوى وتوكل على تواصل. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، أمر الإمام أحمد حديث صحيحا قال: عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا هو الهرم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل له دواء؟ هل يمكن أن يكون له دواء وإلى الآن ما اكتشفوه؟ لا، كان بدون ثمنه، لكن ما له دواء. الهرم يبلغ سن 80-90 يوجه، وعنده أموال وعنده أولاد وعنده منصب وعنده ملك، لكن يترهل جسمه وتتساقط أسنانه وتضعف حواسه، وعينه ما عاد ترى، وأذنه ما عاد تسمع، وعضلاته ما عاد تقوى، وعظامه ما عاد تقدر على شيء، وبعدين يموت. إيش رأيكم لو في جوال الهرم يمكن واحد شباب كان لا يزال قاضي؟ لا، لكن لا دواء للهرم. درس الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وله دواء، إلا داء واحدا وهو الهرم. ثم إن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لكل داء دواء يفتح باب الأمل أمام المرضى، إنه في أمل إشارة التعافي، وأمام الأطباء إنه في أمل نجد الدواء. خلص الرسول يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا يفتح الباب الأمل عند المرضى، مهما مرض يقول: إن عندي أمل في الله، إن الله يسوي لي دواء ويفتح. وعند الأطباء إنه مهما بعد الطبيب والخبراء إن عندهم أمل إنهم لازم يجيبون هذا الدواء، لكن إلى الآن ما عرضوه، فسوف يعرفونه بإذن الله. إلا داء واحدا وهو الهرم. أيضا من العوامل العلاجية أن الإسلام جعل التداوي واجب ديني. ليش؟ للوقاية، لأن العلاج للمريض معناه تدمير غيره من المرض، أليس كذلك؟ لكن إذا تركنا المريض بدون علاج فكأننا نسوغ للمرض أن ينتقل من هذا إلى الآخر، فإذا قضينا على المرض عند واحد أفضل من نقضي عليه عند عشرة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يصف الدواء للمرضى بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. أخرج البخاري ومسلم حديث صحيحين أن رجلا اشتكى بطنه، يعني عنده ألم في بطنه، فجاء أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال أسقه عسل، فأسقاه عسلا فزاد. فجاء الرجل قال يا رسول الله أسقنا عسلا فزاد، قال أسقه عسل ثانية فأسقاه عسلا فزاد، جاء قال يا رسول الله زدنا عسل فزاد، قال أسقه عسل ثلاث مرات، صدق الله وكذب قطر أخيه، فأسقاه عسل الثالثة فبرئ. يقول ابن القيم رحمه الله يقول أن الدواء لا ينفع إلا بأمرين، الأمر الأول الوقت، الأمر الثاني الجرعة. فالأول أخذ جرعة واحدة ما تكفي في أوقاف الداء، فالرسول قال أعطي جرعة ثانية، الرسول أعطاه جرعة ثالثة وقف الداء. لكن بعض الناس لما تقول له خذ عسل أخذ مرة قال ما سلم، بينما يروح للأطباء يعطون له حبوب كثر حتى صباحا وحتى مساء وحتى ظهرا ويداوم عليها ويقولون له إذا ما داومت خلاص تسلم. الجرعة مهمة في الدواء. بعض الناس يذهب للصحة ياخذ كثر أجر ياخذ حبتين بعدين بالعيش بس قاعد أخذ الحبوب ما استفدت. لا بد من مواصلة العلاج. كذلك الطب النبوي عليك إذا أخذت العسل تأخذ عسل باستمرار في مقدار الجرعة وبوقت التداوي حتى تسلم بإذن الله عز وجل. ومن أعظم الأدوية للعلاج البطني العسل، وخلوا يعدلوا بعدين غنى إن شاء الله. العسل شفاء بإذن الله، لكن ليس من كل داء، من بعض الأمراض. يقول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وقد ينفع في أمراض ولا ينفع في أمراض أخرى. ولكن الذي ينفع من كل داء إلا الموت هو دواء آخر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وهو الحبة السوداء. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. والتداوي بالحبة السوداء أو بالعسل يقتضي منك الاستمرارية ومعرفة مقدار الجرعة بالتجارب، أو تعرف بالتجارب حتى يشفيك الله تبارك وتعالى، لأنها سبب. وأما الاعتماد فيجب أن يكون على مسبب الأسباب وعلى الذي ينزل العافية وهو الله تبارك وتعالى. أيها الأخوة، إننا بهذا العرض الموجز نقف أمام صورة باهرة معجزة من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل رسالته صلوات الله وسلامه عليه، تشمل العديد من الصور، وهي أيضا تعطينا وتفترض فينا القيام بالعديد من الواجبات، التي أهمها أولا أن نشعر بأن العافية والصحة نعمة من نعم الله يجب أن نشكر الله عليها. إذا نمت في دراجك واستلقيت على سريرك وتذكرت كم جهازا يسير فيك، ثم تذكرت عروقك ودماءك ومفاصلك وعظامك وأسنانك وأجهزتك السمعية والبصرية والتنفسية والهضمية والعظمية والدموية كلها شقائق، فتعرف نعمة الله عليك. ما ظنك لو خلف عليك ذنب؟ ما ظنك لو اختلف فيك عرق؟ ما ظنك لو ضرب عليك مفصل؟ ما ظنك لو قامت عليك فتاة في عينك؟ ما تعرف تعيش. فاشكر الله يا أخي على نعمة الإسلام. ثم انتقل ببصرك إلى زوجتك، انتقل ببصرك إلى أولادك، انتقل ببصرك إلى أخوانك، واعرف نعمة الله عليك. وإذا أردت أن تعرف النعمة أكثر فاذهب إلى المستشفيات. إذا زرت مريضا فانظر في الأقسام، كم تجد من مريض، كم تجد من متأوه، كم تجد من الأنين، كم تسمع من الصياح وأنت ما تعين ولا تصيح ولا تتشجع وإنما متعافي. فاشكر الله على نعمة الله. ثم من شكر الله على نعمة العافية أن تستعمل هذا الجسد في طاعة الله. إذا جربت المريض لا تنامي، قم إلى بيت الله، استخدم هذا البدن في شكر المنعم الواهب لك بهذه النعمة، فإن الله عز وجل وهبك النعمة وطلب منك أن تصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى. ثانيا أن تعلم أن صحتك هذه أمانة في عنقك، يجب عليك أن تستخدمها بطاعة الله. ثم أن تعلم أن صحة المجتمع كله أمانة في عنقك، فتسعى إلى حمايته ووقايته من انتشار الأمراض باتباع وسائل الوقاية واتباع وسائل العلاج. ثم تعلم أن النظافة تقف حصنا حصينا في مقدمة الحصول التي نحمي بها أجسامنا ومجتمعتنا ومجتمعاتنا من الأمراض والأوبئة. ثم إن الإسلام أمر بالتداوي للقضاء على المرض ووقف انتشاره، ولكن بالحلال إذ لم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. فلا يجوز التداوي بالشركيات عند الطبيب العربي مثل الطب العربي، ولا يجوز التداوي بشرب الخمور، ولا يجوز التداوي بشرب لبن بعض الدواب أو البهائم كمن يشرب لبن الحمار. واحد يسألني يقول هل يجوز شرب لبن الحمار؟ قلت ليش؟ قال يقولون إنه دواء يقطع من الاشتعال فيه. قلت كذب من قال، وإن حصل فإن الله سيشافيه ولو ما شرب لبن الحمار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فما دام لبن الحمار حرام فلا شفاء فيها، فلا ينبغي لك أن تشربه. ثم إذا شربت لبن الحمار خذ ما يتخلل في أخلاق الحمد ويلبس لحم ولا يحمل لبن الحمير ويشير بينه وبين الجحش شرب يعني لبن أخوف من الوضع، هذه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا أيها الأخوة، هذه هي الخطوط الرئيسية والأسس العامة التي وضعها الإسلام للحفاظ على صحة الإنسان، التي هي أعظم يعني هذه الأشياء أعظم ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري، وما ذلك إلا لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وصلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه وممن يراه في دار الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نجيب على بعض الأسئلة باختصار. يقول: خطبت ابنتي عني فقالوا لي بس، إلا أنهم ذكروا أنهم وقع رضاع ولا بد من الفتوى. فقلت: وما هو؟ قالت زوجة عمي يعني أم البنت: إنها أرضعت أخي الأكبر وأختي الكبرى، إلا أنها لم ترضعني أنا، والبنت التي أرغب الزواج منها بنت عمي لم ترضع من أمي أنا، فهل يجوز لي أن أتزوج بتلك البنت مع العلم أنني أخ من الأم سبق وأن تزوج من عند عمي؟ يجوز لك أن تتزوج من ابنة عمك ما دمت أنت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، وما دام الرضاع حصل من أخويك الكبيرين، وسواء كانوا كبيرين أو صغيرين، ما ندهه للكبير والصغر، لأن يعني بعض الناس يقول يحول أو ما يحول، ما في حلول ولا شيء. الولد الذي رضع أصبح أخ لهذه البنت، وولد لذلك الرجل، وولد لهذه المرأة، وأخ لجميع الأولاد الذين رضعوا من هذه المرأة، ولجميع الأولاد الذين طلعوا من صلب ذلك الرجل. أما إخوانه الكبار أو الصغار فلا علاقة له، وأنت أخوه لا علاقة لك، لأن الرضاع إنما يلزم الرابع ولا ينتشر إلى الإخوة. يقول: عندي عمال أجانب أمرتهم بالصلاة فقالوا لي إنهم صلوا ولم يجدوا من ذلك فائدة. أعوذ بالله، هذا كفر. يقول: إنهم صلوا وما لقوا من الصلاة فائدة، وحاولت إرشادهم ولكن دون جدوى، وقلت لهم: لا تحلقوا لحاكم، افرض ما حلق لحية وهم يصلوا، لحية الشيطان الرجل ما تنفع اللحية بدون صلاة. أول في الصلاة لأن ترك الصلاة كفر، فإذا صلى فأمر بإعفاء لحية، لأن إعفاء لحية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأمر بإعفاء لحية وهو تارك الصلاة فكافر ما ينتفع بإعفاء لحية. فقالوا: إن ذلك حرام. يقول: ثم قلت لهم: لا تحلقوا لحاكم، إن ذلك حرام. قالوا: من قال إن ذلك حرام؟ قلت: كتاب الله وسنة رسوله. قالوا: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحلق لحيته؟ شوفوا كيف تجاوز الكفر والعياذ بالله. فخشيت ان استمر معهم، وفعلا لو استمريت لاوصلتني لحكم من هذا. فما حكم ذلك؟ اولا انت لا يجوز لك ان تبقي هؤلاء العمال معك لانهم كفار، والكافر لا يبقى معك ولا يجوز ان يشتغل لك ويدخل لك فلوس. اذا دخلت فلوس الدخل الذي تاخذه من وراء يده حرام عليك والعياذ بالله، ومواجهة الكافر حرام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، بل عليك ترحيلهم الليل ما يمكن لنا او بكره الا بتبقي فروج الله غيرك. واذا جبت عمال انت في بلدك تشرف عليه الصلاه الدين الايمان الى واجب في دينه الى حي يامن به. اما من ياتي بالكفار وعلى ما يجي المسلم يجيب كافر ايضا نصراني والعياذ بالله ويجيبه يستغل، فهذا قد ارتكب محرما، لانه لا يجوز ان يبقى الكافر في جنس عرب، بقول انه ظلم لا يبقى في الجزيره العربيه دينان، يعني لا يبقى الا دين واحد. يقول السائل لي غنم تبلغ نصاب وهي في شبه، وانا اشتري الشعير والاعلاف لها، هل علي فيها زكاة؟ اذا كان الكلام كما ذكرت ان غنمك في الشبه وانها ما ترعى لحظة واحدة وانما تعلفها باستمرار ولا ترعى، فانه لا زكاة عليك بها، انما الزكاة السائمة، السائمة التي ترعى الحول او اكثر، اما التي معلومة فانها لا زكاة بها. اما اذا كانت ترعى وتعلف، يعني ترعى بالصباح شوي وتعلفها بقية النهار، او ترعى في بقية النهار لانك في الدوام وبالصباح تعلفها، هذه بها الزكاة لانها رعت، واذا رعت جزءا من النهار فهي سائمة وعليك الزكاة فيها. يقول احد الاخوة من اهل هذه المدارس رجل صالح ولا متكي على الله احد، وقع له حادث مروري المرعب، وهو الان في غرفة الانعاش وفي حالة لا يعلمها الا الله، وابنته معه، نرجو منك الدعوة له بالشفاء العاجل ولابنته، وهؤلاء الاخوة الصالحين يعملون على دعائك. نسأل الله الذي لا اله الا هو ان يشفي هذا الاخ الكريم وان يشفي جميع مرضى المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين. يقول الاخ الكريم سمعت فتوى او سمعوا بعض الاخوة فتوى تجيز التصوير بالكاميرا، فاخذوا يتصورون مع اقرانهم في الرحلات، وقد سألت بعض الاخوة وهم يدعون الالتزام فقالوا ان هذا التصوير، التصوير في الحصر محرم. خذ الامر يا اخوان، التصوير محرم للأدلة التي جاءت في كتاب الله اكثر غير حديث. لعن الله المصورين، المصورين واخذون يوم القيامة على سبيل جهنم، امرون بنفخ الروح ما صوروا، هذا في الاصل. ثم وقع خلاف بين العلماء في تصوير الفوتوغرافي، يعني في الكاميرا، هل يقع حراما او لا؟ معظم العلماء والمحققون يقولون انه حرام لانه مثل الانسان، فكما ان الانسان يمسك القلم والريشة ويصور، ايضا يمسك الكاميرا والعدسة ويضبط ويجوي ويطبع ويظهر ويظهر ويطبع ويحمد ويلون، هذا هو تصوير. وبعض العلماء الاخرين قالوا لا، انه ليس تصوير وانما هو حدث من الظل، فما صورت ولا ابدعت، انما جبت شيء يعني خلقه الله وثبته بالورقه هذه. والمعتدلون الذين يجمعون بين الاقوال يقولون ان التصوير اذا كان للضروره فلا بأس، اذا كان التصوير الفوتوغرافي للضروره مثل ضروره الامن لمعرفه هويات الناس عن طريق البطاقه وعن طريق التابعيه وعن طريق الجواز وعن طريق الرخصه رخصه المرور، هذا ما في مانع، او ضروره الدعويه مثل تصوير المحاضرات الاسلاميه بالفيديو والاحتفاظ بالشريط ونقله الى الاسر والبيوت لتكراره والاستفاده منه، هذه ضروره. إذا لو لم تصور هذه الكلمة لراهبت ونسي الناس. وإذا كنا نقول للناس لا تستعملوا الفيديو ولا تستعملوا الأشرطة فيه، فإنه ينبغي أن نوجد لهم البدائل، والبدائل هي الأشرطة الإسلامية، هذه ضرورة يبقى فيها محذور الصورة، لكن ما دامت فيها مصلحة رابحة فنحن نغلب المصلحة على الضرر التي منها ونستغفر الله تبارك وتعالى. فإذا كانت القضية للضرورة فلا بأس، أما للذكرى وللرحلات وللاحتفاظ بها في الألبوم وأنت تعرف أن فيها لعنة، فماذا تتذكر يا أخي؟ تتذكر لعنة الله؟ بعضهم يقول أتصور ولدي حتى صغير، إذا كبرت أشوفه كيف يمكن أولي صورته يوم الصغير، وأتصور أنا في ليلة عرسي أنا ومرتي علشان باقي بنا شيبة، نقول شوفوا كيف كنا ذاك الأيام، وش شوف يا أخي؟ والله ما استكمل العذاب واللعنة وصل. لا يا أخي المسلم، لا تتصور إلا إذا أكرهت واقتضت الضرورة ذلك، فإن ذلك نسأل الله أن يعفو عنك بذلك. يا شيخ، من يدخن ويخزن شمه ولكن إذا رآني أطفأ السجارة وخط الشمس وصلى والله أعلم إذا أتيت من أبها يخبرني الإخوة أنه لا يسلم إذا ذهب، وإذا قابلت ذلك شاشا وأسلم عليه وأفرح معه وأمزح، فهل أستمر بالكلام معه أم أهجره؟ لا يا لا تهجر، ما دام يستحي ولا يبارز في العظيم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري ومسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المعاند الذي يعاندك المعصية، لكن ما دام يستحي إذا شابك يبعد المعصية هذا فيه سيئة، ولكن عليك أن تدعوه إلى الله. أما إذا هجرت إيش بيسوي؟ إذا هجرت كان طوال إذا ما دام الناس ماشي قايم بدخل في الدم خير سوي، إلا إذا كان هجره يمنع من الوقوع في المعصية فلا بأس. يقول السائل: ما حكم زواج الشغار إذا كان الطرفان من ناحية الزوجات متراضيان وبدون مهر أو مع المهر، وإذا أراد أحد الطرفين بالمهر أن يسترد دون أن يسترد؟ نرجو منكم توضيح جميع النواحي في هذا. وإذا زوج أحد من الآخر بمهر 50,000 وبعد سنة أو سنتين أراد المزوج أن يخطب عند رحيمه، فما الحكم؟ الشغار هو زواج رجل بامرأة بشرط أن يزوج الآخر محرم، هذا هو الشغار. آتي إلى رجل أقول أبغى بنتك، قال حاضر ولا بحكم منك، لكن والله ما أشوف أنك لا تعطيني بنتك، قلت ما يهم، هذا إيش حكمك؟ شغار حرام والنكاح باطل والأولاد أولاد سباع والعياذ بالله، هذا حرام. لكن حتى لو سمينا الله قلنا لا بلا 50 ولي 60 ولي راضية ولي راضية ما يصح، ما دام شرط ما يصح. لكن رجل تزوج من إنسان وخطبه وزوجه بنته وانتهى، وبعد ما تداخلوا عرفوا ان عندهم بنت، فقال ايش رايك نعطي فلان فلان؟ كان طيب ما في، ليش؟ لانه لم يشترط اصلا في العقد الاول، وان كان الافضل للانسان لا يتزوج بهذا الطريق، يعني ما هو حرام لكن الافضل، لان هذا يؤدي الى وجود خطيئه. اذا تزوجت من انسان ثم جيت بعد فتره وجاه مراقبه من عندك، فان الزوجه هذه اذا شاف بين زوج بين زوجتك مشكله وذهبت الى اهلها يقولون اهلك ياخذون الحرام الولد ذاك، قالوا تعالي حتى نرجع مقارنة، يعني مثالك هذا ما يستلزم بخير ما يستلزم بخير ما بينه وبين زوجها مشكلة، لكن من أجل تقول والله ما قد عندكم وانتو مرض أخوي عندك، قلتوا مرض أخوي ولا فلا سهل فتصير مشكلة، فالحاولة تأخذ من بنات المسلمين والبنات من الأرض. يقول سائل إرطى، يقول لي صديق، أولا يقول والله إني أحبك في الله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا حبنا وحبك فيما يرضي الله. يقول لي صديق ذهبت إليه قبل مدة ونصحته وسمع نصيحتي واستجاب لها واغتسل، كان ما كان يصلي وغير ملابسه وخرج معي إلى المحاضرة في هذا المسجد. يقول وحضرنا المحاضرة، وبعد ما انتهت المحاضرة خرجت أنا وهو إلى البيت وتعشينا في البيت، وقال عليك أن تمرني كل مرة في الندوات، وانبسط الولد جدا وتاب إلى الله. وبعد ما ذهبت منه إلى بيت تركته لمدة لأنني كنت مشغول بقراءة القرآن، لأنني لم أستغرق فترة وجيزة في حين توبتي، فقلت أدوي إيماني بالقرآن، وذهبت إليه بعد شهر وأخذت معي لزيارة بعض الإخوة في الله، وقلت له أنني سوف آخذه إلى العمرة في آخر الأسبوع إذا لم ينزل أهلي معي، وذهبت أنا وأنت لأخذ العمرة، فذهب أهلي معي وذهب هو واحد من الزملاء ليلحقنا إلى العمرة الطيبين إن شاء الله، وصدم ثلاثة جمال بالطريق وتوفي هو وهو زاهد العمر، نسأل الله أن يغفر له. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. شوفوا النهاية الطيبة لهذا الشعر. يقول ومات هو وسلم صاحبه فهل يعتبر به أم لا، علما أنه مات بإحرامه، يعني بعد ما أحرم، هذا يبعث يوم القيامة محرما ومنبيا، الناس يبعثون يصيحون ويقول لبيك اللهم لبيك، وكان ينوي الذهاب الى العمره افيدوني افادكم الله. هذا نسال الله ان يكون شهيدا، نسال الله ان يكون شهيدا، لان ورد حديث في مسند احمد في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم والسنه الصحيح قال الشهاده سبع: القتيل في سبيل الله طبعا الشهيد، والمطعون شهيد، المطعون الذي يساق بطاق الطاعون، والغريب شهيد الذي يغرق في البحر، وصاحب ذات الجمح الذي يجيه مرض مجاء الجمح يجي في الرئة تلصق الرئة بالجمح هذا شهيد، والمقتول شهيد الذي يجيه يسوق البطن حتى يموت، هذا يسمونه الكوليرا، الكوليرا داء يسوق البطن وينزف يعني يسير الإنسان حتى يموت، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم ينهدم عليه البيت شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، بجمع يعني تموت هي حامل
ويمجنين في بطننا ولا حد يتحرج. كان في الدم ما في إلا الموت، ما في عملية جراحية، ما في كسرية، فقط بطن، هذا شيء. وهذا المترتب في السيارة يدخل ضمن من يموت بهدم، فإن البيت ينهدم على صاحبه مثل السيارة إذا وقعت عليها كارثة وانهدمت بفعل استدامها بجمل أو بسيارة أخرى أو بانحلال أو غيره. نسأل الله أن يجعله في عداد الشهداء. ولكن متى يكون سيئا أيها الأخوة؟ إذا كان صالح. أما إذا كان فاسد ما يصلي ومات في البحر ما يصير شهيد، إذا مات في الحرق في الحرق ما يصير شهيد، إذا مات في حادث ما يصير شهيد. متى يكون شهيدا؟ إذا مات وهو طيب، فإن الله يرفع درجته ويجعل إن شاء الله في الشهداء. يقول ما حكم الغش؟ أي أقول لك أنني أحبك بالله، لكن ما هي الطريقة حتى لا أغش في الامتحان؟ الطريقة أن تذاكر الدروس عشان لا تغش في الامتحان، لأن اللي ما يغش ما يغش في البريد. أما الذكي يغش يعرض نفسه للخطر والعذاب في الدنيا والآخرة، لكن البريد يدخل ما عنده ولا حرف في رصد نفسه طرشا مات أو ويدخل يغش. لكن من غشنا فليس منه، وامتحانه طاق وشهادته زور، ويقول علماء حتى الوظيفة اللي يأخذها بعدين حرق لأن أخذ وظيفة بالزور. لكن إذا تاب الله لا يجي واحد يقول أنا غشيت المرء، تاب الله عليه لأن التوبة تجوز ما قبلها إن شاء الله. يقول السائل أخذت بوصلة وإن اكتشفت أن القبلة مختلفة عن قبلة كثير من المساجد في أبها، فهل أصلي على قبلة البوصلة أو قبلة المساجد؟ صلي على قبلة المساجد ولا تصلي على بوصلتك. البوصلة تستعملها إذا كنت في الصحراء، أما ما دمت في المساجد صلي على المسلمين، لأن القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة، والقضية قضية نسبية. يعني إذا جيت على البوصلة وضبطتها وانحرفت شوية ومشيت إلى مكة، هل معنى بالضوء ولا تبقى مكة؟ ممكن توصل طائف هنا، ما هي مضمونة 100%، إنما القضية اتجاه. قال العلماء من كان في الحرم يلزم اتجاه عين الكعبة، إذا وقف الكعبة قدامك يجب أن تحضر في درة، لو كان لكن الكعبة قدامك اتجاه كده صلاة الباطلة لازم كده. ومن كان في مكة يلزم جهة الحرم، ومن كان في الآفاق يلزم جهة مكة، ما هو عين مكة عين الكعبة جهة مكة. فلا تصلي على البوصلة وإنما صل مع المسلمين في مساجدهم، فإنها كلها إن شاء الله على الكلمة. يقول أريد أن أسلك طريق الالتزام، ولكن عندي صاحب يدعوني ويحثني على كل شر، فأوصني وصية. الله أكبر، يريد يعني تردد مالي في طريق الجنة؟ من لي مالي يا أخواني في الجنة ولا في النار؟ مالك خيارك الآن، دق إلى الله وجميلك هذا، انفض يدك منه، انفض يدك منه نفضا واطرده طرد الكلب، وخلي المعروف قل تعال قل انا فائز الى الله، تبغى تجي معي بطريق صحيح حياك الله، ما تبغى لست مني ولست منك، اني بريء منك. تبرا منه قبل ان يجود فرقبك الى النار ثم تلعنه ويلعنك، وتقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي لا ليتنا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ثم يقول ادعوني بالهدايه، اقول اللهم اهدي واهد شباب المسلمين. يقول الاخ الكريم، يقول ذكرت لي أن موسى طلب من الله الرؤيا فقال الله له لن تراني، هل هذا في الدنيا والآخرة أم في الدنيا فقط؟ لا في الدنيا فقط، لن تراني في الدنيا فقط، أما الرؤيا في الآخرة فإنها حق وستقع لأهل الإيمان وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أهل البدعة وضلالة من المعتزلة والجهمية فإنهم ينكرون الرؤيا في الدنيا والآخرة، ولكن هذا غير صحيح. الصحيح أنه يرى، ويستدلون بأن تراني، دليلهم لن تراني، وهذه لن ما فيها دليل على عدم الرؤية. ليش؟ لأن أولا يقول العلماء إن موسى لا يمكن أن يطلب محال، فإن موسى يعرف أنه سيرى الله، ولكن ظن أنه سيراه في الدنيا كما سيراه في الآخرة فطلب في الدنيا، فقال الله لا ولن تراني. ثانيا أن الله ما قال أنني لا أرى، بل قال له لن تراني، يعني الآن. أما الرؤية فتصدق. بعدين الأدلة من الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعدت بفعل الجر إلى، وإلى نفس عدت إلى منظور إلى ربها ناظرة أي مشاهدة. أي نعم. وأيضا يقول الله كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، أي عن رؤية الله تبارك وتعالى. فدل حجب العصاة والكفار أن المؤمنين يرون الله، إذ لو أثبتنا أن المؤمنين ما يرون الله لسوينا بين الكفار وبين المؤمنين، ما دام الكفار ما يرون الله أجل المؤمنين ما يرون الله؟ لا، المؤمنون يرون الله. والحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تظلمون في رؤيته. يقول ما رأيك في من يقول إن الذين يقصرون ثيابهم يشوهون منظر المسلمين؟ هذا كذب وافتراء، واذا كان يعني مسر عليه فقد يصل به الى الكفر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولا قد قص يعني إزرة المسلم الى نصف الساق، وهو اعلم بما يزين المسلمين. فالذي يصف ان تكثير الزياده يشوه المسلمين هذا كانما يرد دين الله. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. اجل وش اللي يحسن منظر المسلمين؟ تسحب الثياب مثل النساوين؟ تسحب ثوبك مثل البنت وتقول لي يزين منظر المسلمين؟ لا والله، والله الذي يزين منظر المسلمين رفع الثوب. انت تشوف الان لما ترى اهل الباديه في التهاب ثياب الجباء، لما يجلس الرجل في ازرته وفي رداء ويمشي امامك كانه اسد، اسد يدق الارض ورجوله شبهك انها رجول اسد، لكن ذاك اللي سحب في ثيابك والله نستطيع بصرك عنه. يقول ما هي العوامل التي يستطيع الانسان ان يقوم بها صلاه الفجر؟ اولا النوم على ذكر الله، النوم على طهاره، النوم مبكر، النوم على نيه القيام، النوم وقد نبهت واحد ما يعلم، النوم وقد عندك ساعه يدق عند راسك، ثم اذا استيقظت من يوم تستيقظ اجلس جنب اولا، ثم تبدل ثم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، اعوذ بالله خلاص ما عندي شيء، ما في واحد قام جايب ثم عوض عنده الشيطان يوم، لكن من يستعين بالله وهو راجل يركب الشيطان فوق راسه كما قلت لكم في الاسبوع الماضي، قلت اللي يضارب ما يضارب وهو منقع نسيب عن قاعد. يقول يا شيخ انتشر بين الناس دعاء الجن مثل خذوه وانفروبه وسبعه وشلوه، نرجو من فضلكم بهذا الحكم عن الالباب، هذه الالباب كلها شرك شركيه، وقد سالت سماحه الشيخ عن الباب فقال شرك، قلت ما يدري الناس كانوا يعلمون، فمن علم وتاب تاب الله عليه، ومن علم واستمر فهو مشرك كافر لا تصلى به والعياذ بالله ولا يصلى عليه. يقول الاخ الكريم يوجد بعض العوام يكثرون العباده ويقومون بالاركان من صلاه وزكاه وصيام، ولكنهم ينكرون البعث ويتعجبون من ذلك، من انكر البعث فهو كافر ولو صلى ولو صام، لان الايمان بالبعث ركن من اركان الايمان يجب الايمان به. يقول الله الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. يقول ذكرت الدعاء الذي بعد الاذان بصوت عالي ثم ذكرت انه انك لا تدخل بالميعاد، اما بصوت عالي فلا، لكن الميكروفون خلى صوتي عالي، انا مثلك اقوله فصوتي بلا غير الميكروفون، والا انا اقول عادي، اما قول انك لا تدخل بالميعاد فقد صحت هذه الزياده في الترمذي وليست في الصحيحين. في الصحيحين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث الله المقام الذي وعدته، أما إنك لا تفهم عدفه إلى الصحيحين زيادة في سنة الترمذي، ولكن حقق المحققون أنها صحيحة، وقد أخبرني بذلك سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. يقول لقد علمت أنه يوجد جهاز يكشف، هذا الموضوع بعيد يبغاله وقت طويل إن شاء الله، هل بنت عمي أنا محرم لها؟ لا والله ما أنت محرم لها، وبنت خالي كذلك لا ولن تحرم لها. خذوا القاعده يا اخوان، كل من يجوز لك ان تتزوج به يحرم عليك ان تشتري عليه،